الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل ما كنا توقفنا عنده من دروس تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زالت الصورة هي كعهدنا بها، صورة الصافات. وكنا قد توقفنا عند قول ربنا جل في علاه من هذه الصورة المباركة، قال الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. وكنا توقفنا عند قوله من هذه الآيات: فبشرناه بغلام حليم، أي استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء خليله عليه السلام. فلما بلغ جيد، وصلنا عند هذه الفائدة. جيد. إذن نواصل ما كنا توقفنا عنده من جملة هذه الفوائد الطيبة التي ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو ذكر جلها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا، وكانت آخر آية دليل على أصل من أصول التشريع، أصل سد الذرائع. وهذا مستفاد من قول الله جل وعلا: سد الذرائع. من أين استفدنا هذه الفائدة؟ عند قوله تبارك وتعالى: وتله للجبين، وطرحنا السؤال الذي كان أجاب وراء له الأخ أبو عبد المهيمن ولا أبو عبد الرحمن غايب ولا مو يجي هو ولا ما كانش ما يجي يقول له أخوك لا خالتك جئت اللهم بارك ما تجيش ما كانش اللي غاب غاب حقه بارك الله فيك على القاعدة على هذه هي موجودة تشهدون خذوا نوريهاكم يعني من باب الإخلاص هو بس هذا الخطرة ما حبش يجي بس ما تظنوش أنه جاء لأجل هذه الأصل أنه يجي لطلب العلم وكذا بس ما تسيئوش الظن ده معلش هذه أنا أعطوها الظاهر لا نعطيها الظاهر يسلمها له خلاص ورا أخوه جاخوه معلش نعذروه إن شاء الله. طيب من الفوائد كذلك فيه أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عبده المؤمن بالبلاء الشديد على قاعدة يبتلى المرء على قدر دينه، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. كلما كان المرء في دينه أقوى كلما اشتد البلاء عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن أكثر الناس صلابة في دينهم وقوة في إيمانهم هم الأنبياء. وهذا لنعلم أن الله تبارك وتعالى لا يريد بعباده العنت والضيق، إنما يريد الله تبارك وتعالى بهم مثل هذه الخيرات، لأن البلاء تمحيص لأهل الإيمان، لأن البلاء يفتح بابا من أبواب الخير عظيم، باب الصبر على مثل هذه المحن، وهذا لا يتأتى إلا بمثل هذه السنن التي أرادها الله تبارك وتعالى لعباده. ثم يكون بعد هذا الامتحان، لأن الابتلاء امتحان للعبد، يكون بعد هذا الامتحان الفوز لهؤلاء الذي يكون سببا للفوز الأعظم يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يجازي العباد من جنس أعمالهم في الدنيا، يعطي على الإحسان إحسانا، ويعطي على الثبات ثباتا، ويعطي على أنواع الخير كلها في الدنيا يوم القيامة، وكذلك من حيث الحرمان. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة، يحرمه الله تبارك وتعالى. وهذا من باب من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الخمر من نعيم الجنة، وهو من موبقات الدنيا وقبائحها وخبائثها، بل هو أم الخبائث، فمن تجرعه في هذه الحياة يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة بأنواع العقوبات. ومن العقوبة له في الآخرة أنه يحرم هذا النعيم الذي هو يوم القيامة من النعيم. الله تبارك وتعالى أعطى لأهل الجنة من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ولهذا المؤمن إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى يسلي نفسه وقلبه بتذكر ابتلاءات هؤلاء الخيار البررة من عباد الله جل وعلا، يتذكر أن من هو خير منه وأحب إلى الله جل وعلا منه وأرفع في الدرجة والمقام عند الله تبارك وتعالى منه قد ابتلاه الله جل وعلا، قد ابتلاه الله تبارك وتعالى. فالابتلاء ليس بدعا في الصالحين، بل هو ما زال ولا يزال سنة الله جل وعلا في عباده الصالحين، ليعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب، ليمحص ما في قلوبكم، يقول الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك، وهذه فائدة عظيمة عزيزة، من الفوائد كذلك فيه بيان حسن أدب إبراهيم مع ابنه عليهما السلام، هذا الأدب الذي قلنا أن الواجب على الآباء جميعا وعلى المربين أن يقتبسوا منهج التربية وأسلوبها وطرقها من منهج هؤلاء، من منهج الأنبياء، لأن الأنبياء هم سادات الآباء وسادات المربين على الإطلاق، والله جل وعلا جعل القدوة فيهم في كل شيء، في كل شيء. لهذا الله جل وعلا جعلهم بشرا، والله تبارك وتعالى جعل لهم أزواجا وذرية، لأن الناس يقتدون بهم في تعاملهم مع أزواجهم، كما يقتدون بهم في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. وهذا لا يقل أهمية عن الآخر، ولهذا تجدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب يقول: خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله، الخيرية في حسن معاشرة المسلم لزوجته، وفي هذا أسرار كثيرة ولطائف عديدة. الإنسان مع غيره ممن هو ليس بقريب منه، مع القريب الإنسان يكون على راحته وعلى بساطته، مثل ما تقول القاعدة في باب المعاملات أنه مع الأحباب تسقط الآداب. الإنسان مع أهله لا يتكلف، يكون على بساطته. هذه البساطة في الحقيقة هي حقيقته وهي معدنه، والناس معادن. معدنه لما يزيل القناع ولما يرفع التكلف. الإنسان إذا كان مع إخوانه ربما يتكلف معهم، صح ولا لا؟ يظهر الكرم ويظهر التواضع ويظهر القوة ويظهر الشجاعة، الأوصاف الحميدة كلها يحب أن يظهرها مع قرنائه، مع معلمه، مع زملائه، وهكذا. أما مع من يعايشه بالليل
والنهار في كل وقت وحين تظهر حقيقته معه. إذا كان خيرا يكون كذلك، وإذا كان سيئا يكون كذلك. والحكمة من ذلك أن في الحياة الزوجية تعاون على البر والتقوى، وتعاون على الصلاح والإصلاح، وكما أن الزوجة تكمل زوجها، الزوج كذلك يكمل زوجته. وكم من الزوجات كنا بطباع وأخلاق قبل الزواج، على بالي الآن كل واحد فيكم راه يتخيل كيفاش كانت زوجته. بالنسبة للمتزوجين العزاب احنا ما نهضروش معهم، تكون على أخلاق وطبائع بمعاشرتها لزوجها بإذن الله تبارك وتعالى تتغير وتتبدل. ولكن انتظروا، مع الأسف الشديد ما هوش دائما لخير. بعض الناس أو بعض النساء تتغير أخلاقهن من خير إلى سيء، وبعضهن من سيء إلى حسن. والسبب في هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى هذا الأصل النبوي التربوي العظيم الذي لا نظير له: خيركم خيركم لأهله. الخيرية الحقيقية، هذا الزواج إذا كان على تقوى من الله تبارك وتعالى، واستحللتم فروجهن بكلمات الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ببركة هذه الكلمات يكون هذا الخير ويتحقق هذا الخير. فيسعى الزوج دائما إلى امتثال أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خيرا مع زوجته، ولا يفعل هذا تصنعا لها، بل يفعل هذا إرضاء لربه وتحقيقا لحسن الاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو في الحقيقة يا إخوان، أن يكون الرجل سنيا، أن يكون سنيا في كل شيء، وأن تظهر السنة عليك في كل شيء. السنة ما هيش في أمور فقط ظاهرية أو شكلية، وهي من دين الله وهي من السنة، إلا أن السنة في هذا الخير العظيم الذي جاءنا به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فضله علينا لا يدانيه بعد فضل الله تبارك وتعالى فضل أحد من الخلق أبدا. ليس ثمة بعد فضل الله علينا فضل أعظم من فضل نبينا عليه الصلاة والسلام علينا، الذي ربانا والذي أحيانا والذي أنار قلوبنا والذي جلى بصائرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيركم خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. وأنتم تدعون أنكم تقتدون بي، وأنتم تشهدون في كل وقت وحين أن محمد رسول الله، ومقتضى هذه الشهادة أن لا تتبعوا غيره، وأن لا تقدموا على قوله قولا، وعلى هديه هديا، وعلى خلقه خلقا البتة. كل شيء لكم فيه أسوة حسنة، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي يريد الدنيا هذا شأن آخر وحال آخر. أما الذي يريد ما عند الله تبارك وتعالى ويرجو ثواب ربه جل في علاه عليه أن يحقق هذا الأصل الذي هو دينه في الحقيقة، الذي هو دينه، متعلق بأعظم شيء، بأعظم كلمة، كلمة التوحيد لا تصح إلا بشطريها، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء هم الأسوة لنا في آدابنا وفي تربيتنا وفي أخلاقنا، كما أنهم هم قدوتنا في عبادتنا لربنا جل وعلا. ما عرفنا الله إلا عن طريقهم، وما قويت معرفتنا بالله إلا بسببهم، ولهذا كانت منتهم علينا عظيمة، وهي منة الله علينا أن بعثهم فينا، وخاصة نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لسنا شيء قبل الأنبياء، ولن نكون شيء من غير الأنبياء. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو أعرضنا عن هديهم وتركنا طريقتهم لهلكنا في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى لا يكتب السعادة في الدنيا إلا لأتباع أنبيائه، والله جل وعلا لا يعطي الفوز يوم القيامة إلا لأتباع أنبيائه. كل أمة تأتي وراء نبيها، هذه الأمة التي كانت وراءه في الدنيا، وهذا بتحقيق الاتباع، تكون كذلك وراءه عند دخول الجنة. ونحن كذلك أمة خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب الذي استفدناه من في تعامل إبراهيم مع ابنه، في كلمة قالها إبراهيم في هذا المقام العصيب الشديد على قلبه وعلى قلب ابنه، مقام لا يستطيع أي أب أن يتصوره، ناهيك أن يصبر عليه. يؤمر الأب بذبح ابنه وهو على هذا الحال، ما رزق هذا الإبل إلا بعد أن طعن في السن كبر، وما أمر بذبحه إلا بعد أن بلغ معه السعي. يأتي هذا الامتحان، وفي هذا الامتحان يخاطب الأب المبتلى ابنه بقوله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الأدب قابله كذلك حسن أدب الابن، وهو نبي من أنبياء الله كذلك. وما قلنا في الأنبياء يصلح فيهم جميعا، قابله أدب ذلك الابن وصبره: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي هذا بيان أنه ممتثل لأمر الله، صابر عليه، كذلك عليه الصلاة والسلام. في هذه الكلمة كذلك بيان، مجرد التلفظ بها بيان تلك المحبة، يعني كأنه يبين لإسماعيل أنه يحبه، أنه يحبه، ولكن هذه المحبة لا تمنعه من أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، لأن أمر الله جل وعلا مقدم على كل شيء، ولأن محبة الله جل وعلا مقدمة على كل محبوب مهما كان، مهما كان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم على محبة الله محبة مخلوق كائنا من كان، ولا يقدم بعد محبة الله على محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة مخلوق كذلك كائنا من كان. في من الفوائد كذلك قال الشيخ أنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رأيه فيه، وهذا بالنسبة لإسماعيل عليه السلام. إبراهيم ما سأله رأيه، وأن امتثاله متوقف على رأيه، يعني امتثال إبراهيم لأمر الله جل وعلا فيما رآه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، ما هوش متوقف على موافقة إسماعيل. إذا وافق إسماعيل فقال أبي افعل فعل، أو رفض إسماعيل عليه السلام وليس له ذلك لأنه نبي من أنبياء الله جل وعلا، قال يا أبتي أما هذه فلا يحجم إبراهيم ولا يفعل أبدا، تفضل. فهو ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى على أي حال، على أي حال. من الفوائد كذلك فيه كذلك دليل على أصل سبق ذكره، أن رؤيا الأنبياء حق، وهي وحي كذلك كما جاء في الحديث، وهي وحي كذلك. فيه كذلك جواز حث المفضول للفاضل على فعل الخير، جواز حث هذه. طيب من أين استفدنا هذه حث المفضول للفاضل على فعل الخير؟ في قوله افعل ما تؤمر، المفضول هو إسماعيل عليه السلام والفاضل هو إبراهيم عليه السلام، يعني وإن كان إسماعيل نبي فإن إبراهيم رسول واحد من أولي العزم من الرسل، وأعظم من هذا كله أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. لا 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 علينا، إذا أنا شوية ترتيب تاعي من الفوائد كذلك، شوفوا هذه اللي ذكرناها ولا لا، فيه دليل على كذا، على أنه ينبغي تعليق آية بالمشيئة. طيب أحسنتم. طيب بعد ذلك يقول الشيخ عليه رحمة الله، إذا توقفنا عند قوله فاستجاب الله له، ياك قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتمة تفسيره للآيات التي تلت هذه الآيات قال: فاستجاب الله له وقال، أي استجاب الله لإبراهيم عليه السلام حين كان يدعو ربه تبارك وتعالى، أو حين دعوته ربه تبارك وتعالى أن يهب له من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وهذا فيه أدب من آداب الدعاء نضيفه إلى الفوائد السابقة، أدب من آداب الدعاء أنه اقتداء تحقيقا للاقتداء بالأنبياء، أن من حرم الولد دعا ربه جل وعلا بمثل هذا الدعاء، يدعو ربه تبارك وتعالى: ربي هب لي من الصالحين. هب لي من الصالحين أفضل من الدعاء بمجرد الذرية، كأن تقول: اللهم ارزقني ذرية، اللهم ارزقني ذرية، هذا أفضل منه، لأنك قيدت هذه الذرية بالصلاح، الذرية الصالحة، فتقول اقتداء بخليل الرحمن في دعائه ربه تبارك وتعالى: ربي هب لي من الصالحين. فهذا دعاؤه، كانت الاستجابة بعد ذلك، قال الشيخ: فاستجاب الله له وقال: فبشرناه بغلام حليم. الله تبارك وتعالى بشر خليله، والبشارة قلنا هي الإخبار بما يسر، الإخبار إذا أخبرت غيرك بما يسره هذه تسمى بشرى، ويقابل البشرى ماذا؟ الإنذار. يقابل البشرى الإنذار، إذا أخبرت غيرك بما تخوفه به أو بما يسوءه هذه تكون نذار، الأولى بشارة والثانية نذار. ولهذا وظيفة الأنبياء أنهم مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الصلاح والإيمان بما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم يوم القيامة، بما أعده الله جل وعلا لهم من أنواع الخيرات ومن أنواع النعيم، هذه بشارة، يبشرونهم بالدنيا في الدنيا بمثل هذه الآيات. القرآن كتاب تبشير، جاء بشر الله جل وعلا فيه عباده بما يسرهم، بما يسرهم، بما يسرهم في الدنيا والآخرة، بشرهم الله جل وعلا بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل ينصره أن تحقق الشرط، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح، أخلص لله جل وعلا في أعمالك وتوكل على ربك جل وعلا في جهادك، فإن الله تبارك وتعالى ناصرك. هذا وعد منه، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد أبدا. ولهذا نحن دائما وأبدا أهل الإيمان أهل استبشار، يستبشرون بنصر الله لهم ولإخوانهم ولإخوانهم. نحن الآن في هذه الأيام نستبشر خيرا بالخير الذي هو الآن في الجزيرة العربية من مقاتلة أهل السنة من بلد التوحيد لأهل الرفض والإجرام والكفر والعداء للسنة وأهلها، أجمع كل الأوصاف التي فيها الشر والفساد لتكون وصفا لأولئك الأشرار الرافضة من الحوثيين الذين استطالوا وبغوا وعتوا في الأرض فساد، فساد لا نظير له، صلى الله عز وجل العفو العافية، من التقتيل والتهجير والتفجير. لا يكتفون بقتل أهل السنة وإخراجهم قصرا بالقوة، بقوة ما في أيديهم، وإلا فإنهم أجمل من نسائهم، بقوة الذي في أيديهم الذي جاءهم من إيران من بيوتهم، ثم بعد ذلك يفجرون تلك البيوت حتى لا يتركوا لهم أثرا. ما يجيش غدوة يقول هذه البيت بيتي، لا يبقى لهم أثر. الله جل وعلا انتقم منهم وينتقم منهم، ونحن ندعو الله تبارك وتعالى هذه الأيام أن يجتث جذورهم من أرض اليمن ومن كل بقعة من أرض الإسلام، بل من الأرض كلها، أن لا يبقي لهم أثرا أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر أسلحتهم وعتادهم، وأن يقتل جنودهم، وأن ينصر المجاهدين عليهم من أهل السنة والجماعة، من إخواننا الذين حملوا السلاح في مواجهتهم لدفع ظلمهم وعدوانهم ونصرة إخوانهم المستضعفين، وحق لهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. وممن نصروهم واستجابوا لندائهم تحقيقا لأمر ربهم تبارك وتعالى، جزى الله الملك سلمان خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وفي عمله بسبب هذا الخير الذي أثلج به صدور أهل السنة في العالم بأسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتأمره به، وأن يوفقه في هذا السعي وهذا المسعى المبارك الطيب، وأن يكون فاتحة خير على هذه الأمة المستضعفة، أن ترجع لأهل السنة قوتها وعزتها. الشيعة ظنوا أننا متنا وأننا نيام وأنهم قادرون على أن يفعلوا بنا ما شاءوا، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون قاطعا لدابرهم ومؤدبا لطغاتهم، وأن يعجل الله جل وعلا بهلاكهم، بهلاك رأسهم وخبيثهم عبد الشيطان الحوثي، وبمن ناصره وآزره علي صالح وغيرهم من زمرتهم يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: فاستجاب الله له وقال: فبشرناه بغلام حليم. قال الشيخ: وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، يعني على الخلاف الذي أورده بعضهم، وهو قول ضعيف جدا لا عبرة به، من ادعى أن الذبيح هو إسحاق، وذكرنا الأدلة في ذلك، وذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من تفسيره تفسير أضواء البيان. قال: فإنه ذكر بعد البشارة، أو ذكر بعد البشارة وبإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح، فدل على أن إسحاق غير الذبيح، وإلا كيف يكون ذبيحا والله عز وجل بمجرد ما بشر به إبراهيم بشر بنسله من بعده، قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فلو كان هو الذبيح لعلم كل واحد أنه لن يذبح، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل قال سيكون من نسله أي من ورائه يعقوب، فدل هذا على أن الذبيح بلا شك ولا ريب هو إسماعيل عليه السلام. ووصف الله جل وعلا إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى، وهذه صفات الأنبياء وخصال الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. الصالحون من عباد الله جل وعلا يتميزون بهذا، يتميزون بالإيمان الصادق بالعقيدة السليمة، ما همش منحرفين في اعتقادهم، ما همش ضالين في عقيدتهم، عقيدتهم تكون على عقيدة الأنبياء، لا يخالفون ولا ينحرفون في هذا الباب، لأن أصل الصلاح في الأساس، والأساس هو الاعتقاد. هذا الأساس إذا كان متينا وإذا كان سليما كان البنيان كذلك، والأعمال والأخلاق والآداب هذه كلها من البنيان الذي هذا أساسه. والأساس يكون منطلقا للأعمال كلها، إذا كان أساس خير كانت الأعمال كذلك، وإذا كان أساس شر كانت الأعمال كذلك. لماذا نحن إذا وصفنا أولئك الحثالة من أولئك الرافضة الشيعة الذين عاتوا في الأرض فسادا وصفناهم بما هم عليه؟ وما هم عليه هو شر حال، وشرهم مبدأه ومنشأه من شر معتقده. عقيدتهم في الإيمان، عقيدتهم في صفات الله جل وعلا، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في السنة، عقيدتهم في أصحاب رسول الله، يخالفون عقيدة الأنبياء في كل شيء. لأجل هذا كانت أعمالهم وأخلاقهم بهذا الفساد، خالفوا الأمة فيما أجمعت عليه. الأمة أجمعت على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يخالفون في هذا، بل عقيدتهم على عكس هذا تماما، على عكس هذا تماما. عندهم أكفر واحد في هذه الأمة وأفسد واحد وأخبث واحد هو أبو بكر وعمر، ويقول شيطانهم الذي كان قبل هذا الشيطان حسين الحوثي يقول أن ما يصيب الأمة اليوم منذ قرون مضت إلى يومنا هذا سببه يقول هو عمر رضي الله تعالى، هو فساد عمر، هو ظلم عمر، قاتلهم الله. هذه عقيدتهم، ولهذا يكون حقدهم على أتباع عمر ومحبي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا نظير له بتلك القساوة وبتلك الشدة وبذلك الخبث. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقس على ذلك أي عقيدة من العقائد، انظر إلى فساد الخوارج في أعمالهم، منشأه على ماذا؟ منشأه على فساد اعتقادهم أولا. لما فسدت عقيدتهم، فسدت عقيدتهم في الإيمان، فسدت عقيدتهم في المؤمنين، في المؤمنين، المؤمن الذي الله تبارك وتعالى عظم حرمته وجعلها عظيمة عنده، لها قدرها ومكانتها ومنزلتها. لئن تهدم الكعبة وهي أشرف البقاع إلى الله تبارك وتعالى، خير من أن يسفك دم امرئ مسلم واحد. ينظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أعظمك للكعبة إلا أن المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم منك. المؤمن الذي يحمل في قلبه الإيمان. هؤلاء لما حكموا على المؤمنين بالكفر لأجل كبيرة من كبائر الذنوب وقعوا فيها، أهدروا دماءهم واستباحوها، استباحوا الدماء. هذا المؤمن الذي أنت تنظر إليه بتلك المهابة وأن دمه معصوم، وإياك ثم إياك أن تقترف هذا الذنب وتلقى الله جل وعلا وتلقى الله تبارك وتعالى، وعليك سفك دم امرئ مؤمن. هذا الفاسد في عقيدته على خلافك تماما، يتقرب إلى الله بسفك دمه، يتقرب إلى الله بالتمثيل في قتله، يشوف أن هذه قربة وليس أي دم مسلم. اعتقدوا هذا في خير الدماء وأفضلها، في دماء الصحابة، وتقربوا إلى الله بزعمهم بقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتهم. صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين، أن يكفي المسلمين شرهم. فالأصل هو هذا، ثم بعد ذلك تظهر تلك الأعمال. قال: وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. هذا في ما بشر الله جل وعلا به إبراهيم، أن الله عز وجل استجاب له، استجاب له تماما، لأنه من الصالحين حقيقة. فهو غلام فيه من هذه الأوصاف التي يحبها الله جل وعلا، لأن خلق الحلم يتضمن هذه الصفات. لا يكون الحليم حليما إلا إذا كان صابرا، ولا يكون الحليم حليما إلا إذا كان حسن الخلق، لأن هذا من أحسن الأخلاق وأحبها إلى الله. فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: الحلم والأناة. يدل على سعة الصدر، وهذا من أخص الصفات وأجملها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. صاحبه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا على أي مؤمن. فيها كذلك العفو، يعفو عمن ظلمه، يعفو عمن جنى عليه. وهذه درجة ومرتبة لا يصلها إلا الصالحون من عباد الله. ثم قال بعد ذلك: فلما بلغ، قال الشيخ أي الغلام، معه السعي، أي أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. كأننا مرينا عليها. وين ولا ما تقول ليش وين وصلنا الله يهديك. إن هذا إنها. قال بعد ذلك أي ربنا تبارك وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. قال الشيخ إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام لهو البلاء المبين، أي الواضح الذي تبين أو تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه. ها؟
يتقرب به الله عز وجل. ثم ذكرنا من فوائد الآيات السابقة وتوقفنا، هذا هو الآخر كلام يتكرر.
هذا يعني مرينا عليه، أنا عندي علامة على هذا الآية.
هذا مرينا عليه.
إن هذا
أصبحت أضحية قربانا، ثم يتوقف.
لا لا، في التفسير في كلام الشيخ سعدي ماشي. إن هذا وفديناه بذبح عظيم. طيب
هذا البلاء المبين،
يدوك تفهموا، واحد يقول إن هذا واحد يقول
من بعده وفدينا
بالابتلاء تركنا فيه. طيب قال الشيخ عليه رحمة الله، قال إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، يعني اللي تحتها أي سارة. طيب طيب أحسن، انت عاود نبهني راك تدير العلامه وكذا. لا لا داني نقول لك نبهني، ما قلت لك حاطيني القلم. اي صار، قال الشيخ عليه رحمه الله، اي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه ابراهيم، فكان عظيما من جهه انه كان فداء لاسماعيل. ذكرنا اوجه العظمه، ومن جهه انه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة، وهذه الحكمة في هذه العبادة الجليلة التي أصبحت خاصة بهذه الأمة. هذا لنعلم أن أخص الأمم بسائر الأنبياء وبما فيهم أبو الأنبياء عليه السلام إبراهيم هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بدليل أن من شرائع هذه الأمة ما له صلة وعلاقة بإبراهيم عليه السلام. قال الشيخ، قال الله تبارك وتعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. قال الشيخ أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. والثناء يعود إلى خليل الرحمن أي إبراهيم عليه السلام، لأجل هذا الامتحان العظيم الذي ابتلاه الله جل وعلا به من جهة، وأكرمه الله تبارك وتعالى به من جهة أخرى، لأنه ثبته فيه وفاز فيه وكان من الصابرين المحتسبين عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى أكرمه في الدنيا والآخرة. في الدنيا أبقى له هذا الذكر والثناء الحسن في كل أمة تأتي من بعده إلى قيام الساعة، ما من مؤمن إلا ويذكر هذا النبي الكريم بمثل هذا الخير. قال فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثني عليه في كل الأمم، يعني حتى عند اليهود والنصارى يعظمون إبراهيم، وكل يدعي النسبة إليه، كل يدعي النسبة إليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا أسعد الناس بالأنبياء وأولى الناس بالأنبياء هي هذه الأمة، هذه الأمة التي من أركان إيمانها ركن الإيمان بالأنبياء والمرسلين، يؤمنون بسائر الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، ويعظمونهم ويعرفون لهم قدرهم من غير غلو فيهم أو جفاء عنهم، من غير إفراط ولا تفريط. لا يعتقدون في الأنبياء أنهم آلهة، لا يعتقدون في الأنبياء أنهم أبناء الله كما هي عقيدة اليهود والنصارى أبدا، يعتقدون أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء عبد لله، عبد لله، وأنه اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره وميزه بهذه النبوة أو بهذه الرسالة. قال: سلام على إبراهيم. قال الشيخ: أي تحية عليه، كقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هذه تحية من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم، ومثيلتها في القرآن من مثل قول الله قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هذه عامة، هذه عامة لسائر الأنبياء والمرسلين، لأن عباده الذين اصطفاهم هم الأنبياء، هم الأنبياء، وهؤلاء فوق الصالحين جميعا، فوق الصالحين جميعا، لأنها مرتبة عند الله تبارك وتعالى رفيعة. والآية هذه سلام خاص لهذا النبي بالذات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الشيخ: في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. الإحسان الذي يجزي الله جل وعلا به المحسنين من عباده، وهذا من تمام رحمته وفضله وعدله بالعباد أنه يجازيهم على إحسانهم إحسانا، إلا أن إحسان الله تبارك وتعالى يفوق إحسانهم بأضعاف مضاعفة، شتان بين هذا وذاك. العبد يحسن في عمل، يحسن ربما في عمل يسير. الله تبارك وتعالى أدخل الجنة، أدخل الجنة امرأة كانت من أفجر خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاهر، عاهر يعني تبيع عرضها وتأكل بفجورها، هذه من أفجر خلق الله عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان في ديننا مهر البغي خبيث لا يحل، حرام. هذه المرأة التي هذا حالها سقت كلبا، سقت كلبا، شافت كلب يلهث من شدة العطش فرحمته وسقته شربة ماء، فرحمها الله تبارك وتعالى بسبب هذه الرحمة، بسبب هذا الإحسان الذي ربما هو الإحسان الوحيد لها في حياتها. هذا كوين أحسنت في حياتها، حياتها كلها بعد عن الله فجور، فأحسنت لمخلوق من مخلوقات الله وإن كان كلبا أحسنت إليه، فعاملها الله جل وعلا بإحسانه وجزاها على إحسانها إحسانا، دخلت الجنة لأجل ذلك، دخلت الجنة لأجل ذلك. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يحقر من المعروف شيئا، أن تحسن، أن تحسن في عبادتك لربك جل وعلا، وهذا أول الإحسان، أن تحسن لخلقه والخلق عيال الله جل وعلا، أن تحسن إليهم لضعيفهم ولمعدومهم لصغيرهم وكبيرهم، فإن الله جل وعلا يجزي المحسنين على من جنس عملهم إحسانا أضعاف أضعاف ما أحسنوا به إلى الخلق. ولهذا كانت هذه المرتبة أو هذه الدرجة في دين الله جل وعلا هي أعلى المراتب، الإحسان فوق الإسلام وفوق الإيمان هي أعلى المراتب. ولما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في كل عمل تقدم عليه. قال: ولهذا عامله الله تبارك وتعالى بهذه المعاملة العظيمة، قال: أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن، يعني مثل ما جاز الله جل وعلا به إبراهيم عليه السلام، فالله تبارك وتعالى فرج عنه وأبدله ذلك البلاء العظيم خيرا كبيرا، وفدى ابنه بهذا الذبح العظيم الذي بقي في عقبه إلى يوم الدين، ثم بعد ذلك أبقى له الثناء الحسن على لسان جميع المؤمنين إلى يوم الدين كذلك، أي مؤمن يذكر إبراهيم عليه السلام يثني عليه خيرا. قال بعد ذلك: إنه من عبادنا المؤمنين. قال الشيخ: بما أمر الله بالإيمان به، يعني في قوله والضمير يعود على إبراهيم، إنه من عبادنا المؤمنين، مؤمن بماذا؟ مؤمن بما أمر الله عز وجل به. وكذلك كل مؤمن من مقتضى إيمانك بربك تبارك وتعالى أن تؤمن بكل ما جاء عن الله، بكل ما جاء عن الله. ولهذا في الأعمال التي علق الله تبارك وتعالى، علق دل الأذن حاجة وعشرة، الأجور العظيمة دائما يربطها بإتيان هذا العمل بالإيمان، إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأعمال الدافع فيها وإلى خيرها هو الإيمان، الإيمان بالله أولا ثم الإيمان بمشروعيتها، بمعنى الإيمان أنها من الله، ولهذا يقدم عليها. شوف الإنسان مثلا في صومه وفي فطره قد تكون مدة ساعات فقط، بين وقت يحرم عليك فيه الفطر، يعني آخر يوم من أيام رمضان قبل غروب الشمس يحرم عليك أن تفطر أن تأكل طاعة لله، هذا أمر الله عز وجل. بعد ساعات بعد تلك الليلة التي هي ليلة أول يوم من شهر شوال، صبيحة هذا اليوم يحرم عليك أن تصوم، يحرم عليك أن تصوم، حرام لو صمت ذلك اليوم، بل السنة أنك تفطر قبل أن تخرج لمصلاك تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأننا صمنا إيمانا واحتسابا وأفطرنا إيمانا واحتسابا تقربا إلى ربنا تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة معليش معاشر الشباب، بالنسبة للمتزوج، المتزوج قبل زواجه ب بليلة، قبل زواجه بليلة. تلك المرأة إذا ما عقدش عليها، ثم وليته قاعد تعقدوا يعقدوا عامين باش يجيبها، ثلاثة أربع سنوات ويدوها تليفونات واحد الفليكس يروح، صلى الله العفو العافية. أنا والله لا أنصح بهذا أبدا، لا للإخوة ولا للأخوات، أصبروا شوية يا سيدي. المهم نمشي على الأصل، على الأصل اللي إحنا كنا عليه، على الأصل. قبل تلك الليلة حرام عليه حتى أن ينظر إليها، حرام عليه أن يجلس معها في خلوة، حرام عليه أن يلمسها، حرام عليه كل شيء، لأنها أجنبية عنه. يفعل هذا لماذا؟ يفعل هذا يخاف من الشرطة، الحكومة، يفعل هذا خوفا من ربه جل في علاه. يا عباد الله، والله لو أن الأمة رجعت لربها تبارك وتعالى وكانت صادقة في رجوعها إلى الله عز وجل، والله هذه السجون اللي ملئت بها مدننا راهي ولت حصون وقلوع. شفتوهم هذه السجون الجديدة؟ شفتوهم لما شفتوهم؟ هاو كان في البويرة وفي تلبزار، في وين تروح تلقى قلعة تقول وش هذا؟ يقولوا الأكسجين، صلى الله العفو العافية. يعني هذا بسبب الإجرام اللي كثر والفساد اللي كثر. لو الناس رجعوا إلى الله تبارك وتعالى صادقين في أوبتهم وتوبتهم، هذه السجون كلها راهي ربما مدارس ولا معاهد ولا مراكز تكوين، ولا نسكنوا فيها الشباب المتزوج إذا كانت تصلح للسكن، لأننا لا نحتاجها. الناس تابوا إلى الله، ما كانش اللي يسرق، ما كانش اللي يظلم، ما كانش اللي يعتدي على إخوانه، ما كانش اللي يشرب الخمر، ما كانش اللي يتعاطى المخدرات. خلاص الناس تابت إلى ربها جل وعلا، تابت إلى ربها. والله لو الأمة أنفقت، لو المسؤولين فينا أنفقوا ما عندهم من الأموال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي محاولة إصلاح ما أفسده الشيطان وحزب الشيطان، لا كان هذا أوفر لهم وأرضى لهم عند ربهم تبارك وتعالى، أوفر لهم اقتصاديا وأرضى لهم عند ربهم. تكتب هذه الأعمال في صحائف حسناتهم أن هؤلاء أرادوا الخير لأبنائهم. المهم قلت يكون عليه حرام مساء بعد ليلة واحدة إذا المهم أو على بل يصبح قربة من القربات، ما هو شيء يجوز فقط، يصبح قربة. يا عبد الله وفي بضعي، ما تصدقونيش، صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم يعني لما يأتي الرجل أهله، لما يأتي أهله ويقضي منها شهوته، هذه فطرة فطرنا الله عز وجل عليه، يقضي شهوته، هذه تكتب له عند ربه صدقة. هيا قولوا بربكم، كاين على وجه الأرض دين مثل هذا الدين؟ كاين على وجه الأرض دين مثل هذا الدين؟ ها جماعة حرية المرأة وحرية الله، أبدا. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك صدقة؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نتوقف عند هذا الآن، دير انت معي يرحم بابك باش ما تعودش دير لي في المشاكل. فقط نزيد النبه إخواني أني راح نزيد نتغيب عليكم، سامحوني الله غالب يعني أمور. حتى الحد هذا لا الذي بعده ستة نزيد ربع ساعة ستة وربع لأنه يزيد يتقدم شوية. وأبو عبد المهيمن جاء ما جاش هاي عند زهرة إشهاده عند زهرة أو الآخر شوف أهداوله الملخص الفقهي تاع الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. واحد من إخوانكم كان حاضر معنا جزاه الله خير قال لي أنا كذلك نشارك في الخير وفي الأجر أهدى له هاتف جوال ما أقول لكم شو منه ما تشوف ما تشوف لا لا ثق فيه زهير هذه هي هذا الجمل وما حمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وخبروا نساكم لحلقة النساء كذلك نكون غاية انت تاعك ما تحضرش لا إله إلا الله. ما كانش يعني قلت لك حتى الحد اللي منها بسم الله ماشي الجاي اللي بعده لا الحكتو بي لك بطوني كما ثلاثة أحد
أحد
وثلاثة نكون غير أيوه بارك هذه في حسابات تانية ما عليش اللي حكمتني دير الله مشكلة أنا ما فهمش
جاء في قراءة فانظر ماذا ترى أي ماذا تبدي
ماذا
تبدي
ماذا تبدي
ماذا تبدي
يعني هذا كأنه إفادة
نعم
إيه ما أحسنت قال هذا الأخ هذا جاء في قراءة فانظر ماذا ترى يعني قراءة فانظر ماذا ترى قراءة هذه ترى بالضم يعني بمعنى ماذا تبدي يعني الشيء الذي أراك الله جل وعلا إياه والله أعلم. هذا يقول هل يمكن لمن جمع صلاة المغرب والعشاء أن يخرج بعد الأذان أو مع أذان العشاء علما أنه مسافر وجزاك الله خيرا؟ ما فيش حرج إلا أنه إحنا لا ننصح إذا كان قصده في وقت الدروس والحلقات إحنا لا ننصح تفتحوا باب على أنفسكم والغيركم ويبدأوا الناس يشوفوا يعني لو كان الأمر متعلق بواحد ولا اثنين يعني لا ينتبه إليهم أحد. ولكن لو والله يبارك يعني الطلبة كلهم رام على فتوة المسافر بعد الآذان الأمة قاع خارجة يعني الناس وش يظن ها وش يظن يظنوا بلي عبد الرحمن عبد الرحمن عاقلته ما هيش ولا بد لا يرون جواز صلاة خلفه فهذا يفتح باب شبهة مفسدة. معليش يعني حتى إذا كنت مسافر زيد في الخير وتنفل مع إخوانك تنفل مع إخوانك كما كان يفعل السلف والله أعلم. إحنا ما نحبوش هذه الأمور هذه الأمور تاع فتح باب الخير والقال وسوء الظن والذي يكون يؤدي في الغالب إلى فتن صلى الله العافية. يعني اللي رهبنا يكفينا ما تزيدوناش. هذا قال كيف الجمع بين قولكم إن
كيف الجمع بين قولكم أن البشارة هي في أمور الخير وقد قال تعالى فبشرهم بعذاب
إيه أحسنت. هذه الأصل فيها الأصل أن البشارة تكون الإخبار بما يسر، وقد تأتي بمعنى النذارة كما ورد في هذه الآية، وهذا من باب التوبيخ لهم. وعلماء البلاغة يقولوا أنه في هذا وقع على قلوبهم، يعني عوض أن يبشروا بما هو الأصل في البشارة بشرهم الله تبارك وتعالى بعكسها أو بضدها زيادة في تعذيبهم، صلى الله العفو والعافية. وأحسنت على السؤال، يعني زيادة الفائدة. هذا قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كنى فاطمة رضي الله عنها بالزهراء أم هي زيادة للشيعة؟ النبي على كل حال الزهراء ما هيش كنية، الكنية بأمي كذا أو أمي أو أبي كذا، هذه الكنية، هذا يقال لقب، لقبها بكذا أو وصفها بكذا، هذا لم يثبت في السنة أبدا، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من زوجها ولا من أبنائها، هذه زيادة من الشيعة، ونحن لا نثبت أو لا نصف أمثال هؤلاء، يعني من قرابة رسول الله أو أصحابه أو ذريته، إلا بما وصفهم به هو، ولا نتبع نحن المبتدعة. وإن كنا نعتقد أن فاطمة أزهر من الزهراء وأطهر الطاهرات وأحب البنات إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان بنيها سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانتا نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بأمهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه زيادة شيعية لا تقل بها ولا تنشر لما أثبتوه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. آمين وإياكم. شكرا لكم.
صاحبيك حتى راح تجي.